هذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 98 من سورة النحل، وهي الآية التي يقول فيها ربنا سبحانه وفيما وليها من آيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من سرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. تتحدث هذه الآيات عن طبيعة المعركة التي عاشها القرآن الكريم، عاشها في الزمان الذي أنزل فيه، وعاشها في كل زمان وفي كل مكان، عاشها من أعدائه والحاقدين عليه. بل إن القرآن الكريم دخل أيضا معارك مع الذين يزعمون انهم اوليائه وانهم حراسه وانهم الغيورون عليه. واذا كان من المعقول والمحتمل ان تقام معارك ضد القرآن الكريم من اعدائه القدامى والمعاصرين، الاعداء التقليديون، اذا كان ذلك معقولا فهل من المعقول او من المقبول او من المحتمل ان يقوم بحرب ضد القرآن اقوام من الذين يزعمون انهم من ابنائه وانهم من الحريصين عليه، يبيعونه للاعداء ويتجاهلون ذلك الكتاب لمصلحة الاعداء، مصلحة سادتهم الذين يحفظون لهم المناصب والذين يحفظون لهم الكراسي، يبيعون لهم القرآن فيكممون الأفواه التي تنطق به ويخرسون الألسنة التي تنادي به، ويقفون حجر عثرة في سبيل كل من يتحدث بالقرآن أو يدعو إلى القرآن. إن هذه المعارك الخارجة عن الحدود القرآني والداخلة في الدائرة القرآنية معارك لا تخفى على من يتتبع سير ذلك الكتاب وسيرة حملته، إنها لا تخفى على أحد، وإنها من كثرة ما ألفناها وحفظناها وعرفناها أصبحت غير جديدة، أصبحت قديمة. ولذلك لا يستطيع الأدعياء والعملاء سواء اكانوا من بني جلدتنا او من اصحاب الجنود الاخرى لا يستطيعون ان يموهوا علينا ولا يستطيعون ان يثنوا علينا خداعهم لان اكاذيبهم باتت محفوظة وخداعهم اصبح معروفا ذلك شيء نحكمه ولا نجهله نعيه جيدا مطلوب فقط ان يعيه الاخرون مطلوب فقط ان يتنبه المسلمون جميعا الى ما يراد بهم والى ما يحاك لهم من صراط هذه الايات تتحدث عن معركة القرآن مع الشيطان ولقد حددها الله سبحانه هو قرآن يقف ضده شيطان والشيطان قد يكون انسيا وقد يكون جنيا كما قال ربنا سبحانه شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا لكنه ينبغي ان نتنبه الى الحقائق التالية الحقيقة الاولى ان اي معركة تقوم بين الحق والباطل نتائجها معروفة وهي ان الحق منتصر وان الباطل مندحر والحقيقة الثانية ان الشيطان واتباعه واشياعه وامجاعه انما هم ضعاف اذلاء لا وزن لهم ولا قيمة وانهم مهما عتوا ومهما استبدوا ومهما طال تحكمهم واستبدادهم فالى فناء والى زوال والبقاء للقرآن الكريم ولقد بقي القرآن الكريم وعاد ونعتبر ان من اعظم بركات ذلك الكتاب وان من اعظم معجزات ذلك الكتاب انه ظل يقرأ بين الناس 14 قرنا من الزمان ما نقص منه ولا حرف واحد على الرغم من شراسة المعارك التي خاضها في القديم والتي خاضها في دياره هنا وفي كل مكان المعارك منصوبة لهذا الكتاب في كل طريق وفي كل لحظة ومع ذلك هو حي كأن عهده بالوجود أنت وإنجامه أحياء لن يموت أبدا ولن يستسلم أبدا ولن يرتع تحت أقدام الطغاة أبدا مهما كانت قوتهم ومهما كان نزقهم ومهما كانت الهستيريا التي تتحكم في أعصابهم وفي عقولهم وكيد الشيطان ضعيف لا وزن له كيد الشيطان ضعيف هكذا قال الله لنا كأنه يرينا طبيعة العدو الذي يكيد لنا وأنه عدو ضعيف هزيل لا يقوى على مصادمة الحق ولا يقوى على تغيير الحقيقة أو إلغاء الحقيقة يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآية 98 من سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن والخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أقوى البشر إيمانا على الإطلاق يقول الله له إذا قرأت القرآن فاستعذ خطاب موجه للرسول والموضوع هو قراءة القرآن فالذي سيستعيذ هو أعظم الرجل إيمانا والعمل الذي سيتلبس به وقت الاستعاذة هو القرآن الكريم وهو أعظم الكلام هداية كأن الله يقول لنا هذا أعظم الناس إيمانا وهذا أعظم الكلام هداية ومع ذلك فإن الشيطان من الممكن أن يدخل على النبي في قراءته ويدخل على الإنسان وهو يقرأ القرآن أن يدخل الشيطان على رسول أو نبي وهو يقرأ القرآن ذلك أمر عجب ولكن ذلك الأمر العجيب وضحه الله وبينه في الآية 58 من سورة الحج حيث يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فيمسح الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. وقوله تعالى الا اذا تمنى يعني قرا. فمن معاني كلمه تمنى يعني قرا. القى الشيطان في امنيته يعني في قراءته. فياتي الناس يستمعون الى قراءه الرسول صلى الله عليه وسلم فيحول الشيطان بينهم وبين فهم ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم فيحرفون فهم القران الكريم ولا يفهمونه على وجهه الصحيح. اذن امر النبي ان يستعيذ. ومتى يستعيذ؟ عند اجل الاعمال واعظم الاعمال، عند قراءه القران الكريم. فاذا قرات القران فاستعذ بالله. من باب اولى انا وانت لابد ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن باب اولى عند سائر الاعمال، فاذا كنا قد طولبنا بالاستعاذه عند قراءه القران وهو اشرف الاعمال واجلها واهداها واكملها، فمن باب اولى نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند كل عمل وعند كل خلق وعند كل قول وعند كل عقيدة، حتى لا يلبس الشيطان علينا ما نحن فيه من ايمان او عمل او قراءة او صلاة او صيام. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الذي يفعله الشيطان اللئيم مع قارئ القرآن الكريم؟ ما الذي يفعله؟ يقبل الانسان على قراءة القرآن فيصرفه الشيطان عن تدبر معانيه. فاذا بالانسان وهو يقرأ القرآن نجد ان عقله في امور اخرى تشغله عن هذا النبأ العظيم الذي هو يتدبره والذي هو ينظر فيه، خطاب الله، رسالة الله الى البشر جميعا. يصرف الشيطان الانسان وهو يقرأ القرآن عن تدبر معانيه. هذه واحدة من كيد الشيطان. واحدة اخرى ان يتحول القرآن الكريم في عقل قارئه الى كتاب يقرأ للموتى لا للاحياء. فاذا بالقارئ يظن ان هذا الكتاب انزل رحمات على الموتى فيقرأه على الموتى مقابل ارغفة او مقابل بعض الفاتحة يقرأه رحمات على الموتى، ويبالغ احيانا في السعر واحيانا يبيعه بارخص الاسعار. احيانا ايضا يلبس الشيطان على قارئ القرآن الكريم فيعتبره تميمة او تعويذة او حجاب او رقية او ما شاكل ذلك، ويعتبره شفاء للصداح وامراض البطن وامراض الظهر والامراض العقلية. كل هذه اوهام تدور عند قراءة القرآن الكريم. ولقد وقعت الامة الاسلامية في زماننا هذا في ورطة شيطانية لا نظير لها، حينما ضحك الشيطان على عقول جماهير كثيرة من الذين ينتسبون الى الاسلام، حكاما كانوا او محكومين، افهمهم الشيطان ان القرآن ليس كتاب حكم وليس كتاب سياسة وليس كتاب تشريع، وان المسلمين في حاجة الى ان يستوردوا حتى من عباد البقر قوانين ودساتير وتشريعات ونظم اقتصادية ونظم اجتماعية وتحاليل نفسية، كل اخلاق، كل هذا وهم القاه الشيطان في قلوبنا وصدقناه. وانبرت الاقلام عندما تكتب وتخطب، وسخرت الاجهزة المأجورة لتعمل لحساب هؤلاء جميعا، تعمل لحساب الثقافة التي مليت بها بلدنا. واحب ان اوضح وان يكون واضحا جليا ان الثقافة في بلادنا تدين الى اعداء الاسلام، تدين الى اعداء الاسلام، وأن كبار المفكرين في بلادنا من أول من كان يتولى عمادة الأدب العربي إلى الأقزام الآخرين إنما هم عملاء يعملون لغير الإسلام بل يعملون ضد الإسلام والتحلل من الإسلام والقضاء على الإسلام وتاريخهم أعرف من أن يعرف وخياناتهم واضحة ولولا كرامة الخطبة المنبرية لبطرنا من تاريخهم الأسود ما يندى له الجميل ولكنهم راحوا وأصبحوا ضيفا تتراها النعال وورثهم أقزام آخرون يعملون على شاكلتهم وأصبحوا خنازير جديدة تدس أنوثها في وضوء المسلمين حتى تنجس حياة المسلمين وتجعلها حياة مدنسة بعيدة عن الهدى والحق وبعيدة عن الله سبحانه وتعالى. والأجهزة التي تعمل لتثبيتنا كلها أجهزة مشروعة. التربية والتعليم ما زالت تدين لجنود وأسلوبه في الغزو الصليبي كذلك معروف لدى الذين درسوا تاريخ التربية في بلادنا. معروف كيف أن التربية والتعليم في بلادنا ما زالت عملية استعمارية فكرية ما زالت حتى اليوم. وأجهزة الإعلام والدعاية أيضا كلها قامت على أيدي صليبية صهيونية مشبوعة. انظر في تاريخ أي جريدة نشأت في مصر ثم اسأل نفسك من الذي أنشأ هذه الجريدة؟ جريدة الأهرام من الذي أنشأها؟ من الذي أخرجها في مصر؟ دار الهلال لمن تدين هذه الدار؟ من أنشأها؟ مجلة الجامعة القديمة من أنشأها؟ الرواد الأوائل للصحافة في بلدكم من هم؟ بل رواد المسرح والسينما من هم؟ تجدون أنهم العملاء أنهم أجانب عنكم دينا ولغة وفهما ولكنهم دخلوا كالخيل يعيثون في بلادنا فسادا وأنشأوا مدارس ما زالت حتى اليوم تفرق السدية وتفرق الدجاجلة وتفرق الكذابين الذين يكذبون علينا والذين لا ليتهم يكذبون فقط بل يكذبون ويتعجبون أننا لا نصدقهم. نحن لا نصدق الصحافة ولا ما تقول هذه حقيقة ولا يمكن لواحد منكم أن يقول أنا أصدق سطرا ينشر في جريدة. هذه أزمة أزمة ثقة. كذلك لا نصدق ما يذاع علينا كذلك لا نصدق ما يكتب لنا وهم يعجبون أيضا من أننا لا نصدق. لماذا لا نصدق؟ وهذه طبيعة الكذاب يظل يكذب ويكذب ويكذب حتى يصدق نفسه ويعيب على الآخرين أنهم لا يصدقونه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان لا سلطان له على المؤمنين ليس له سلطان قصر ولا حجة وأي حجة للشيطان يستطيع بها أن يتخاطب مع العقل المؤمن. العقل المؤمن الذي استنار بنور الله لا يمكن أن يفتنه شيطان ولا يمكن أن يضلله شيطان. وحينما أقول العقل المؤمن فإنني أقصد ذلك تماما لا أقصد العقول التي تدعي الإيمان وليست بمؤمنة حقيقة فإن هذه العقول تافهة الوزن لا وزن لها يأخذها التيار يمينا ويأخذها التيار شمالا ولا تستطيع أن تستقر في وزن عاطفة. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وهنا يجد القرآن الكريم يوضح لنا ما هي الاستعاذة المرادة. إنها استعاذة إيمان وتوكل. لأن بعض الناس يتصورون أنه يكفي أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهى كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أقرأ. هل هذه حلت المشكلة؟ كل الذين يقرؤون على المقابر يقولونها، كل دبابرة السياسة وبهاقينها يقولونها، الذين يقرؤون القرآن الكريم في محطة إسرائيل يقولونها، يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرؤون، والرسول يقول كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ومع ذلك يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هذا؟ ما المقصود الحقيقي بالاستعاذة؟ استعاذة مقرونة بالإيمان والتوكل، الذي يستعيذ بالله يؤمن به ويتوكل عليه. إذا هي استعاذة لفظية، هذا اللفظ وطبيعة الإسلام أنه لا يفرق بين اللسان والقلب، إذا حدث انفصال بين اللسان والقلب حدثت صد ولا تعالج أبدا. أن يكون اللسان في اتجاه وأن يكون القلب في اتجاه آخر فإن ذلك ليس بإسلام، إنما هو نفاق، إنما هو دجل. أن تقول بلسانك ما ليس بقلبك هذا هو النفاق الذي تهدد الله أصحابه بالدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن حينما يتوافق اللسان والقلب ويتفقان فيكون ما في اللسان له أصله في القلب، حينئذ يكون العمل نافعا ويكون العمل مثمرا ويكون العمل مجزيا. فالله سبحانه وتعالى قال إنه لا يكفي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلسانك وأنت تفقد الإيمان وتفقد التوكل على الله، وإنما لابد أن تكون مؤمنا مطمئنا قلبك بالإيمان وأن تكون متوكلا على الله حق توكلك. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه سلطان الشيطان على القلوب الضعيفة القلوب المليئة المهزوزة، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وتأمل التعبير، الشيطان لا سلطان له أبدا، لا على مؤمن ولا على كافر. الشيطان ليس له القدرة على أن يصير سلطان، سواء أكان السلطان هو الولاية أو كان السلطان هو الحجة. فالشيطان قال في خطبته الأخيرة للكافرين يخطبهم في الجحيم، قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم، والخطاب موجه للكافرين. الشيطان يقول لهم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ليس للشيطان سلطان، فكيف يقول الله هنا إنما سلطانه على الذين يتولونه؟ له سلطان على الذين يتولونه. لو أنك تأملت هذا التعبير لوجدت أن الذي رفع الشيطان وأعطاه السلطان إنما هو الكافر. فالشيطان في حد ذاته لا سلطة له ولا سلطان. من الذي رفع شياطين الإنس والجن إلى درجة السلطة؟ إنما هم الكافرون، اختاروهم جعلوهم في مناط السلطة، سبدوا تحت أقدامهم، تركوهم يسيرون فوق رؤوسهم بنعالهم. فمن الذي أعطى الشيطان سلطة سواء أكان جنيا أو إنسيا؟ إنما هم الكافرون أنفسهم. فالله يقول إنما سلطانه على الذين يتولونه، الذين ولوه، الذين عظموه، الذين مكنوه، الذين أقاموه، الذين دحنوه، الذين حاربوا بين يديه ومن خلفه ومن حوله، الذين أطلقوا البخور في مواكبه، الذين فرقوا الكرامات له، الذين يلهجون بالتمجيد والتحميد والتكبير عند ذكر اسمه. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هم به الباء السببية يعني بسببه مشركون. الشيطان تسبب في أن جعلهم من المشركين لما ولوه على ضمائرهم، لما ولوه على مصائر أمورهم، لما جعلوه الحاكم والحكم، لما جعلوه صاحب الامر يولي من يشاء ويعزل من يشاء يعز ويذل، لما جعلوا بيده الامر حينئذ كانوا مشركين، لانهم اعصوا ما لله للشياطين. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر، بل اكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اذا بدلنا ايه مكان ايه، اذا الغينا شريعه موسى وعيسى وجئنا بشريعه محمد، قالوا انما انت مفتر. اذا بدلنا معجزات موسى وعيسى، عصا ويد احياء موتى، كل هذا بدلناه وجئنا بمعجزه اسمى من هذا كله، معجزه تخاطب العقل والعلم في عصر سياتي على الانسان تكون فيه السيادة للعقل وللعلم. قالوا انما انت مفتر. اذا حولنا القبلة من بيت المقدس الى الكعبة قالوا انما انت مفتر. ما هي وجهة نظري؟ ماذا شك من الذي بالشكوك التي يلقيها اعداء القرآن حول القرآن؟ اقول لكم ان القرآن استعرض كل الشبهات، كل الشكوك قديمها وحديثها ورد عليها. ان القرآن ليس في حاجة الى دفاعي عنه، وليس في حاجة الى دفاعك عنه. القرآن كلام، كلام الله. القرآن يدافع عن نفسه، القرآن يشرح نفسه للناس بحجة واضحة وبيان كامل، تلك طبيعة القرآن. القرآن ليس في حاجة الى البقل لكي يدافع عنه، فهو افصح كلام وابين كلام. والدعاية العريضة التي قالها المشركون القدماء بنفس ما يثيره المشركون المعاصرون، والمشركون المعاصرون والقدماء يحملون في الاتهامات امار صدق القرآن. في شيء عجيب، القرآن حينما يتهم انظر في الاتهام الموجه اليه تجده نفس الاتهام دليل على عظمة القرآن. واذكر لكم ما حدث في عام 1954، عقد الشيوعيون مؤتمرا زعموا انه مؤتمر للاستشراق، وناقشوا فيه موضوع القرآن. اتفقوا على نقطتين اتهام للقرآن، انه لا يمكن ان يكون القرآن كلام رجل واحد، وانما هو كلام رجال كثيرين. ثانيا، انه لا يمكن ان يكون القرآن انف في مكة فقط، ولكن انف في مدن كثيرة. سبحان الله، هذا هو الاتهام. والاتهام كما ترون يحمل الاعجاز. ان يدعي الشيوعيون انه ليس كلام رجل واحد، نحن نؤمن بهذا، فهو ليس كلام رجل ولا رجال. هم يستكثرون ان رجلا واحدا، ولو اضافوا الى هذه الحقيقة حقيقة الرجل الواحد انه رجل لم يتعلم ابدا، امه لا يكتب ولا يقرأ، زاد الامر تعقيدا امام المفكرين الشيوعيين. فاذا زدنا على هذا انه في مكة وبين جبالها صلبة، هم يقولون لا يمكن ان يكون الكلام رجل واحد، ولا يمكن ان يكون الكلام خرج من مكة وحدها، وانما خرج من عواصم عالمية كثيرة. ليه؟ لانهم وجدوا ان الفكر الذي فيه انواع. هناك كلام في العقيدة، كلام في الاخلاق، كلام في الاقتصاد، كلام في السياسة، كلام في الاصلاح الاجتماعي. لا يمكن لرجل ان يتسع عقله لكل هذا. فالادعاء نفسه يحمل امارة على عظمة القرآن. صحيح، لا يستحيل لا لمحمد ولا لغير محمد ان يتسع عقله لهذا. لو قلنا ان محمد رجل اخلاق يتحدث عن الصدق والامانة، مع ايه؟ حتى رجل الاخلاق لا يتحدث عن كل الاخلاق. فلان بيكون صادق لكن يطلع بخيل، فلان شجاع لكن في صفة أخرى. إذا حتى الأخلاق لا يمكن لإنسان أن يتخصص في الأخلاق كلها. فإذا كان هذا الكتاب يعرض الأخلاق بدقة ويعرض السياسة بدقة ويعرض النظر الحربية بدقة ويعرض الأسلوب الاقتصادي والنظر الاقتصادية بدقة باهرة، لا أقول تتفق مع القرن السادس ولكن تتفق مع القرن العشرين بل القرن الأربعين إن كان هناك قرن الأربعين تتفق، لا يمكن أن تكون الأفكار أو أن تكون الهداية الموجودة بالقرآن تمثل مكة فقط، ولكن من الممكن لهذا الكتاب أن يطبق على باريس وأن يطبق على نيويورك واشنطن وأن يطبق على موسكو، لأن الكلام الذي جاء فيه ليس كلاما لوضع نظم لأهل مكة فقط الذين يركبون الجمال ويتعاملون بأسلوب قبلي توارثوه، ولكنه هدم لنظام القبيلة وإعلان لقيام الأمة الإنسانية الواحدة ذات الدين الواحد والقبلة الواحدة والإمام الواحد التي تدين لرب واحد. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، أنت مفتر كذاب، أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم ولم ينف الله العلم عن الكل، الأكثرية لا يعلمون، ولكن هناك قلة من أعداء القرآن تعرف حقيقة القرآن ولكنها تتنكر له وتذكره لمصالح شخصية ولرزق معين ومال. إذن أن يعلن القرآن الكريم هذه الفضيحة صراحة بل أكثرهم لا يعلمون، يقسم البشرية أمام القرآن إلى قسمين، قسم لا تهمه الظاهرة القرآنية في شيء، موضوع لا يهمني، أنا لا أفهم، أنا لا أفكر، أنا لا أسمع، أنا لا أرى، أنا لا أفكر، لا يهمني، غارق في متعة، غارق في مشاكل اليومية. قسم ثاني يعرف القرآن ويعرف طبيعته لكن موظف، موظف وظيفته إيه؟ القضاء على القرآن أساسا، هذه الوظيفة، والمرتب المباعث والعربات الفارهة والقصور والأموال التي تكمل ذهبا وفضة، كل هذا ثمن لعداء القرآن ومن صيد القرآن. فأنا لهذا أن يستجيب ولكن أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله روح القدس من ربك بالحق. وهنا نجد أن ربنا رد على هذا الادعاء عدة ردود. الرد الأول، وإذا بدلنا آية مكان آية، أذن والله أعلم بما ينزل، الله أعلم بما ينزل. ما معنى هذا؟ هل معنى هذا إسكات أو إيجاء؟ أبدا، إنما معناه أن المريض حينما يذهب إلى الطبيب الذكي يكتب له رشيق الدواء أو تذكر الدواء، المريض يأخذ الدواء في تقدير الطبيب أن هذه العلة لابد أن تمر بمراحل علاجية. في المرحلة الأولى على المريض أن يأخذ الدواء الفلاني لمدة 6 أشهر، يقدرها الطبيب في رأسه تقديرا. بعد 6 أشهر نجد الطبيب يلغى عن استعمال الدواء الأول ويصف دواء ثانيا بعد 6 أشهر من العلاج الأول، يقول لا تصرف هذه التذكرة ولا تعد إلى العلاج الماضي. ما معناها؟ هل معناه ان الطبيب جاهل؟ ابدا، انما معناه ان الطبيب يتابع العله بدقه، فوصف للمريض ما فيه علاجه في هذه الفتره، فاذا مر المريض من هذه الفتره الى الفتره الثانيه اصبح العلاج الاول لا ينفعه، وانما ينفعه العلاج الثاني فوصفه له. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يعالج البطر. أيام موسى كانوا يحتاجون إلى شريعة معينة ودواء معين، في أيام عيسى زاد الدواء أو نقص، في أيام محمد صلى الله عليه وسلم كمل العلاج واستقام وأصبح صالحا لكل زمان ومكان، وأصبح صالحا للبشرية في كل أزمانها وأحيانها وأماكنها. هذا هو الكتاب الأخير الخاتم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انه لم ينزل الى محمد صلى الله عليه وسلم الا بامر الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس، ما روح القدس، من روح القدس؟ روح القدس هو جبريل عليه السلام، وهو الرسول الملكي الذي يتنزل بالوحي الى الانبياء. والقدس يعني المنزه عن الكذب وعن الخيانه، النفس الطاهره، الروح القدس. هذا الروح القدس سماه الله الروح الامين، الروح الامين منتهى الامانه والصدق في جبريل عليه السلام. وجبريل لا يتنزل بامر نفسه، وانما يتنزل بامر الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزل بامر الله. والملائكه يقولون وما نتنزل الا بامر ربك. الملائكه لا يتنزلون بهواهم، وما نتنزل الا بامر ربك، له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هكذا تقول الملائكه. وفي سوره القدر: انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. ليله القدر خير من الف شهر. تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. وعجيب امر الروح القدس، عاداه اقوام وعبده اقوام. هناك من عاداه وكرهوه ورفضوه، اليهود قالوا لا نحب جبريل، نكفر به، نمقته. لماذا؟ لانه كان يتنزل علينا بالعذاب، هكذا قالوا. لما سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي يتنزل عليك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا ذلك عدونا، فلا نؤمن بكتاب نزل به جبريل، لو كان ميكائيل او غيره لامنا. فنزل قول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى ما بشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين. ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. هؤلاء كرهوا جبريل. في الوقت ذاته كان هناك في الطرف الاخر من اعتبر جبريل الها يعبد، وواحدا من اقاليم او اصول ثلاثه يعبد على انه واحد من الشركه الالهيه الثلاثيه المعبوده. شيء عجيب، شيء عجيب امر هؤلاء البشر. ما لهؤلاء البشر لا يكادون يفقهون حديثا؟ ما للبشر تختلف نظراتهم الى الشيء الواحد؟ بعضهم يعليه الى اعلان السماء، وبعضهم ينزل به الى الدرك والحضيض. هذه طبيعه بشريه عجيبه. ان يرتفع اقوام بجبريل الى درجه الالوهيه، وان ينزل به اقوام الى درجه البغض والكراهيه، ذلك شيء عجيب. وكذلك بالنسبه لعيسى ابن مريم، قوم جعلوه ابن لغي واخذوا يتفاخرون بانهم قتلوه وصلبوه، وقوم جعلوه الها. وهكذا نجد النظرة البشرية، ان احبت حابت وان عادت اكفت. لا في المحبة ضوابط ولا في العداوة ضوابط. القرآن الكريم هو عقل الانسان، هو رزقه، هو هداه. انزله الله سبحانه وتعالى ليعلم الانسان الاستقامة في الاحكام. فلا يحب بإسراف ولا يبغض بإسراف، انما يقول الحق ان احب ويقول الحق ان اغضب. لا تفريط ولا افراط، لا غلو ولا مغالاه. تلك طبيعه القران الكريم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قالوا ايضا: ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. سبحان الله، انظر الى سماجة هذا الجعل. اتهم الرسول اهل مكة بانه يتعلم القرآن من قيم رومي، يعني حداد رومي. كان بيقف عند باب السفر وكان النبي يجلس معه. حداد هندي، لأن الرسول العربي كان يتعلم من ذلك العلم. مجموعة ادعاءات، ادعاء واحد الادعاء هو هل الذي جاء بالقرآن محمد أو رجل آخر؟ هذه ليست القضية أيها المشركون. ما فرضنا أن الذي جاء به حداد رومي رجعت القضية مرة أخرى إلى هذا الرجل كيف جاء به؟ أنت تغير محمدا لتأتي بسن من الناس، فهل انتهت القضية أو تتعلق القضية بسن من الناس؟ ثانيا، معروف في السرقات الأدبية أن الإنسان يسرق أعمال الآخرين وينسبها إلى نفسه. أما أن يكون ذلك الحداد الرومي الفصيح العالم الذي أذهل الدنيا يأتي بهذا العمل العظيم ثم ينسبه إلى محمد، فهذا كلام لا يقبله عاقل. ثالثا، أن يكون أعجمي يأتي بكلام عربي في قمة الفصاحة، هذا غير معقول وغير مقبول وغير مجرد. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه يعني يميلون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين، ويعيب عليهم القران الادعاء من وجه اخر. انظر، يقول معاذ القرآن عربي مفصل فصلت آياته، أهعجمي وعربي؟ أهعجمي وعربي؟ ولو نزلناه قرآنا أعجميا، انظروا، لو نزلناه قرآنا أعجميا بلاش عربي، لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي؟ لو أن القرآن كتاب أعجمي وجاء به بني عربي، هل كان المشركون يقبلون هذا الكلام؟ كان الادعاء موجود قائم، كيف لك يا محمد وانت عربي لم تنطق لغة اخرى ان تأتي بهذا الكلام الاعجمي؟ اذا هم يرفضون ان يكون كلام اعجمي على لسان رجل عربي، فلماذا قبلوا ان يكون الكلام العربي على لسان رجل اعجمي؟ ولو نزلناه قرآنا أعجميا، ولو نزلناه كتابا أعجميا، لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي، كتاب أعجمي على لسان رجل عربي، فلماذا لا تعكسون القضية إذا وتقولون أعربي وأعجمي؟ أكتاب عربي ينزل على لسان رجل أعجمي هو القول الرومي أو غيره؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ما هذا الخلق؟ لماذا يخلط الناس؟ لماذا لا يستقيم الناس على الطريقه؟ لماذا حتى اذا اتهموا لا يتهمون اتهامات واضحه؟ لقد جمعنا كل الشبهات التي اثيرت حول القران الكريم فما وجدناها الا اشياء في مواطئ القدم، ليس فيها كلام رجال، وليس فيها محصلة عقول، وليس فيها أثارة من خلق. لا، تتغير الاتهامات وتتغير الشبهات كل يوم، ونقابل شبهات جديدة وكلام جديد، كلام يضحك، كلام مخجل. ما هو السبب؟ وهنا يفضح الله هؤلاء المتشككون الأغبياء فيقول إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. أبدا، إذا تكلم فغبي، إذا علم فغبي. حب أن أقول لكم لا تنتظروا خيرا من إنسان لا يؤمن بالقرآن، لا تنتظروا فكرا سليما من إنسان لا يعقل القرآن. أما الذين يعقلون القرآن فعندهم الهدى وعندهم الحق وعندهم النور وعندهم الصلاح وعندهم السداد في القلب وفي العمل. أما الذين لا يؤمنون بآيات الله فلا يهديهم الله، يظل يعمل ويعمل ويعمل، وليجند معه من يعمل، وتنفق اموال فائله في اعمال، وتقوم كل هذه الاعمال ثم يدفها الله دكا على راس من بناها او اعان عليها. ليه؟ لانه قال ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله، ولانه قال ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اي مفسد لا يصلحه الله، لا يهديه الله ابدا، واعماله تدمر في الدنيا وفي الاخره. ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكذب. من هو الكذاب؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ام الذين يفترون الاكاذيب الحقيره لفضل الله عن دين محمد؟ من رمت في بدايها وسلم؟ الكذابون العالميون، الافاقون العالميون، الذين اوقفوا العالم اليوم بلا دين، مهزوز اليقين، الذين ارتكبوا في ارض الله جرائم يلبى لها الجبين، هم الكذابون، هم الافاقون، هم الافاقون. اما محمد صلى الله عليه وسلم فاصدق من نطق واصدق من قال من البشر، لانه ما نطق من عند نفسه وما قال شيئا من عند نفسه. وهي ركل عظيم الروم عرفها وقالها حينما جيء له بأبي سفيان بعد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ هرقل يوجه أسئلة إلى أبي سفيان، أسئلة كثيرة تدل على ذكاء وبراعة. من ضمن هذه الأسئلة: هل جربتم عليه كذبة؟ عمره في الأربعين سنة اللي فاتوا، هل جربتم عليه كذبة؟ قال أبو سفيان عدو محمد في ذلك الوقت: لا، ما جربنا عليه كذبا. فقال له: فما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. مستحيل أن محمد الذي عاش عصر الصبا والشباب والغرارة يترك الكذب، فلم يجرب عليه ولا كذبة واحدة ولم تؤثر عنه في تعاملاته مع الخلق، وانما كانوا يسمونه الصادق الامين. افان بلغ رشده، افان اصبح في الاربعين يبدا يكذب، وعلى من؟ على ربه. ان ذلك امر لا يقره عقل ولا يستطيعه انسان. والحديث عن القران يقول: وفي الوقت قصر، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأترككم بعد الصلاة إن شاء الله مع الأخ الكريم الشيخ عبد الراضي أمين ليتحدث معكم، وأقوم إلى صلاتكم يرحمكم الله. من به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فالحمد لله وحده والشكر له وحده بأن قيض لهذه الأمة رجالا استطاعوا أن يحملوا كلمة الحق مهما كانت عواقبها، وأن الله عز وجل قد سخر لهذه الأمة رجالا استطاعوا أن يتكلموا بكلمة الحق في كل زمان وفي كل مكان. فلقد استمعت معكم إلى هذه الخطبة، وإنني أظن بل وأعتقد ليس بعدها كلام، ولكن ألفت النظر إلى نقطة واحدة قد تؤكد لكم صدق ما قيل في هذه الخطبة، أن هذه الأمة قد ابتلت، وأن أعظم البلاء لم يكن في أعدائها، بل أن البلاء في علمائها، أو ما يسمون بالعلماء. استطاع استاذنا الا يتعرض لاسماء في خطبة الجمعة حيث يؤكد كلاما هو يعرفه ونحن ايضا نعرفه، الذين عشنا على ان نقول كلمة الحق والذين تربوا على ان ينطقوا بكلمة الحق لا بد وانهم يعرفون. ولذلك اثرت على الا اتكلم في موضوع الخطبة اطلاقا او تعقيبا، لا اقول احتراما لاستاذي ولكن حياء لهذا المقام، ولكنها كلمة تؤكد صدق ما قال ان البلاء اصبح في علمائنا فقط. اليوم في جريدة الاهرام، وكلكم يمكن ان ترجعوا الى هذه الجريدة فتقرؤوها، سنجد فيها ان علماءنا سواء كان في الازهر او في الاوقاف، وللاسف تصدر الكلمات بكلمة الدكتور فلان او الدكتور فلان، انهم ارادوا ان يعقدوا لجنة، وهذا من الامر المخزي او الامر المحزن. اجتمعوا لجنة الازهر مع لجنة الاوقاف لينسقوا كيف يرشدوا الناس في الموالد. معنى ذلك احد امرين، اما انهم اقروا الموالد وهم يعاونون الناس على احياء الموالد، بل ويؤيدونهم في كيفية احياء الموالد. الامر الثاني، اما ان يكون نسيا في هذه الموالد. فالابتلاء جاء بهذا النص، انهم ارادوا ان يرشدوا الناس في كيفية احياء الموالد. نقول لهؤلاء الاساتذة ونقول لهؤلاء الدكاترة ان النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بانه ليست هناك موالد على الاطلاق، ولكن التفت النظر الى صدق ما قاله استاذنا بان هؤلاء يعيشون لاغراض شخصية ويعيشون لاغراض مالية ويعيشون من اجل الحفاظ على الكراسي للوضع الاجتماعي. فاعظم البلاء واعظم الطامة ان يصل الانسان على اساس اخيه عن طريق الدين، لا عن طريق منصب ادبي، ولكن عن طريق الدين. مع ان المفروض ان العالم المبجل وان الاستاذ الفاضل الذي يريد ان يرشد الناس كان من الاولى ان يرشدهم بالقرآن الكريم، وكان من الاجدر والاحرى به ان يفهم العالم اجمع اسلوب القرآن الكريم. والقرآن الكريم عندما يتحدث انما يتحدث عن صدق، وانما يتحدث عن اصالة، وانما يتحدث بكلمة الله سبحانه وتعالى. ومن الذي جاء لنا بكلمة الله؟ الا وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومصداقا لما قاله استاذنا ايضا ان هناك من الاعداء من هم من جلدتنا المسلمين علماء ينطقون العربية الفصحى وفي الوقت نفسه يهدمون الاسلام باسم الاسلام. فلو ان انسانا مسيحيا اراد ان يسلم، ولو ان انسانا يهوديا اراد ان يتعرف على الاسلام، فوجد الدكتور فلان والاستاذ فلان ذات المنصب الفلاني يرشد الناس ويؤيد الناس بإقامة الموالد، مولد النبي، مولد الدسوقي، مولد الجيلاني، مولد البرهاني، وهكذا الموالد. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر لحظات حياته كان يحذر ويدعو الله عز وجل الا يجعل لقبره عيدا والا يجعل لقبره وميلاده مولدا، كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم عندما يتكلم يقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهؤلاء الذين تعلموا وهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المناصب المرموقة حتى يخرجوا على معاش كذا وكذا يريد الحفاظ على هذا المنصب، فهو يدانس وهو يرائي وهو يمارق، ربما نقول الرئاسة، ولكن كلمة الحق لا مراء فيها، وكلمة الحق لا نقاش حولها، وكلمة الحق دائما منتصرة مهما قالها أعلى العلا ومهما قالها أعلى العتا. لذلك نؤكد بأن صدق القرآن الكريم هو المنتصر دائما، لأن القرآن الكريم كلمته دائما في حق وكلمته دائما في صواب. فمن أراد الهدى فعليه بالقرآن الكريم، ومن أراد الرشاد فعليه بالقرآن الكريم، ومن أراد الفلاح فعليه بالقرآن الكريم، ومن أراد الفوز في الدارين فعليه بالقرآن الكريم واتباع خير المهتدين صلى الله عليه وسلم. لذلك أؤكد بهذه الكلمة صدق ما قاله أستاذنا بأن هناك أعداء وما زالوا أحياء يريدون أن يصلوا إلى مناصب الماء وإلى مراكز الماء على أساس المسلمين، وفي الوقت نفسه هم يهدموا الإسلام باسم الإسلام. لذلك نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى العلي القدير من أمثال هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا بأمورنا كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. وأشكر الله عز وجل بأن أتاح لي الفرصة بأن ألتقي بكم، وأستودعكم الله.